الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، بادئ ذي بدء أعتذر عن ضعف الصوت، وقد تعذرت البارحة من المجيء بسبب المرض، ولا زالت آثاره حتى الساعة، ولم أستطع التخلف، فاعذرونا إن أثر ذلك، فنسأل الله للجميع الشفاء. إخواني الكرام، بارك الله فيكم ونفع بكم وجعلكم عنوان خير في كل خير، وراية حق عند كل حق. تكلمنا فيما مضى ولازلنا في حديث خبر الآحاد وحجية هذا الخبر، ومضى درسان، وهذا الثالث في الحديث عن حجية خبر الواحد. وتكلمنا أو سأتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن أدلة حجية خبر الواحد التي وضعها، ثم ما هي الشروط التي وضعها المحدثون ومن وافقهم وشايعهم، والشروط التي وضعها المعتزلة ومن شايعهم ومن وافقهم، مبينين مفصلين إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الأمر. وأنا أعد درسنا اليوم أهم من الدرسين الماضيين، لأنه تأصيلي وفيه شيء من الأصول، فنسأل الله النفع للجميع. سبق يا إخوة يا كرام أن ذكرنا أن علماء المسلمين من أهل الحديث ومن أئمة الفقه ومن أصحاب الأصول قديما وحديثا اهتموا بهذه المسألة وأولوها عنايتهم وألفوا فيها مؤلفاتهم، وذكرنا هذا في بداية درسنا الماضي، وأن الشافعي رحمه الله ممن ألف في ذلك وكتب في كتابه العظيم الرسالة، وأشار إلى المسالك التي من خلالها يقبل حديث خبر الواحد ويرد على الخصوم. وهذه الأدلة استمدت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة والتابعين، وكلها تدل على ما ذهب إليه جماهير الأمة، إلى أن الخبر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ولو كان غريبا ولو كان فردا وكانت رجاله ثقات، أي ضابطون عدود، وكان متصلا ولم يكن شاذا وما كان معللا، فإننا نقبله وعلى الرأس والعين، ويوجب ذلك عندنا العمل به. وسواء اختلفنا أهو يوجب العلم أو يوجب أن الظن، فهذه مسألة كما قال بعضهم وذكرنا هي مسألة لفظية، الخلاف فيها لفظي سهل ليس صعبا، ولم أجد حقيقة تلك المشكلة وذلكم الإشكال في هذه المسألة. خلاصة القول يا إخوة في هذه الأدلة هما مسلكان سلكهما العلماء، وأقول بل ثلاثة مسالك سلكها العلماء في إثبات وجوب العمل بخبر الواحد، وأنه ثابت، وأنه قد عمل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. وذكر هذا المسلك القاضي البيضاوي وإمام الحرمين والغزالي والسبكي والرازي وغيرهم. أما المسلك الأول فهو يستند، المسلك الأول يستند إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا جاهل ولا يدرأه إلا معاند. وذلكم إخواني الكرام أننا نعلم باضطرار عقولنا أو من عقولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام، وربما كان يصحبهم الكتب وكان نقلهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الآحاد. فما علمنا وما شهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل جماعات الجماعات كرسل، وإنما كان يرسل الواحد والاثنين، وهذا سواء كان بفرد أم بثان معه كله من الآحاد ولا شك. هذه الأخبار التي وصلتنا وصلت إلينا بصورة متواترة، هذا المسلك التواتر. ولذلك يقول العلماء كان نقلهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الآحاد، ولم تكن العصمة لازمة لهم، فكان خبرهم في مظنة الظنون، وجرى هذا مقطوعا به متواترا لا اندفاع له، لا اندفاع له إلا بدفع التواتر، ولا يدفع المتواتر إلا مباهت. ظهر إلينا بعض المعترضين فقال إنما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل لأجل قبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك. هذه شبهة أثاروها على هذه المسألة، فقام لهم الجبل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال إن هذا الاعتراض مكابرة، هذا الاعتراض مكابرة، لأن العلم حاصل بأن إرسال الأمراء كان لأعم من ذلك ويكفينا فقط، وهناك أدلة كثيرة متكاثرة يكفينا فقط حديث معاذ حينما أرسله نبينا عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. إذن معاذ بماذا جاء قوم أهل اليمن؟ بماذا جاءهم؟ بالعقيدة، وجاءهم بالتوحيد، وجاءهم بمعرفة الله، وأي شيء أعظم من ذلك؟ فنرد عليهم بمثل هذا الحديث، وضعفهم في القول بين. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا المسلك في كتابه الرسالة فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه، وعلى كل سرية واحد، وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحد، ولم تزل كتبه تنفذ أو تنفذ إلى ولاته أو تنفذ يجوز الوجهان إلى ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره وكذا كان الخلفاء من بعده. هذا كلام الشافعي. أيضا الكلام الذي استدل به الإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد يقول في كتاب أخبار الآحاد باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل. اسمعوا يا إخواني. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ثم جاء فقال وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. إذا استدل نفس البخاري رحمه الله بهذا المسلك على أن خبر الآحاد هو أمر متواتر ثابت من خلال زوايا كثيرة وأخبار عديدة تفوق الحصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في الأخبار ما كان يبعثه عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأخبار ومن مثل هذه السرايا. ولذلك يقولون والأمثلة على أمراء السرايا والبعوث وأمراء البلاد ورسله إلى الملوك وكتب السيرة والتاريخ ودواوين السنة زاخرة فيها وبها فلترجعوا إليها يا رعاكم الله. وأما المسلك الثاني فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد، وذلك في وقائع شتى لا تنحصر وأحادها وإن لم تتواتر فالمجموع منها متواتر. ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس. فمن ينظر في حياة الصحابة كيف كانوا يقبلون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة زميل لهم وصديق وأخ، حينما يأتيه أخوه يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لا ينتظر حتى يأتي بعشرة شهود أو خمسة شهود توصله إلى التواتر، بل كان يقبل ذلك ويضع يده على رأسه وعلى الرأس والعين. وعلى هذا أجمع الصحابة، فأجمع المسلمون، وعلى الذي أجمع الصحابة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت حجية خبر الواحد والانتهاء إليه في وجوب العمل به، الإجماع الذي لم ينقضه إلا أفرادا من هنا وهناك ومن شتات الفرق التي سيأتي ذكرها ومضى ذكر بعضها في درس ماض. وفي مسلك ثالث ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة أنه لا حصر لذكر أن الله كان يبعث، اسمعوا، أن الله سبحانه كان يبعث الرسل وحدهم، وقلما يبعث رسولين أو نبيين معا، وكان النبي يأتي بالتوحيد وهو أعظم ما يأتي به، ويأتي بالشريعة ويأتي بالأحكام، فيلزم بذلك الناس. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة. جميل هذا المسلك يرحمك الله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله عقب ذكره لكثير من الآيات التي تدل على إرسال الرسل وحدهم قال فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث اللي هي الآية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا وهل الثالث تواتر الواحد أحد والاثنان والثلاثة أحد ولا تعطلت الشريعة. والآن أسألكم من باب التثبيت ما هي المسالك الثلاثة التي ذكرتها. أما المسلك الأول فهو تلكم ال... أيوة تفضل. نعم أريد تخصيص المسلك تلكم الأخبار المتواترة هكذا تقول المسلك الأول تلكم الأخبار المتواترة التي علمناها ضرورة من عقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد بالرسائل والأخبار وأحيانا العقائد وأحيانا يكون شفاها وأحيانا يكون مكتوبا ولا ينكر ذلك إلا مكابر ولا ينكر ذلك إلا مجاحد. الأمر الثاني نعم
إجماع الصحابة على خبر الواحد
في على تلقي وقبول الخبر من الواحد
في حوادث شتى ومختلفة لا تنحصر.
أحسنت. الأمر الثالث والمسلك الثالث هو أن الله
بعث رسله أحادا وقليلا ما كان يبعث اثنان أو ثلاثة.
نعم. طب لما؟ ماذا يدل ذلك؟ على حجية. وإلا لو أن الخبر لا يثبت عند الناس لو أن الخبر لا يثبت عند الناس عن الله الخبر عن الله لا يثبت عند الناس إلا بالتواتر لكان إرسال الرسل عبثا. وهذا أمر لا يعقل ولا تعطلت بذلك الشرائع وضاعت الديانات. فمن يشترط مثل هذه الشروط أعجب له كيف يقبل دينه ويقبل عقيدته من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو يعترف أنه بشر من البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بشر عصمه الله لكن عصمه في التبليغ. وما الذي أدرانا أنه معصوم؟ إخبار القرآن. لكن الرسل الباقين. المبحث الرابع هو الذي سيأخذ منا بقية درسنا هذا والدرس الذي سيأتي إن شاء الله. وأرجو يا إخوة أن تنتبهوا إلى هذا المبحث فهو أهم مبحث وأهم موضوع في حجية خبر الواحد. شروط حجية خبر الواحد ووجوب العمل به عند المحدثين ثم ذكر الشروط التي ذكرها المعتزلة ومن شايعهم وقال بقولهم ومضى في سبيلهم ونرد عليهم إن شاء الله ردا نسأل الله أن نوفق فيه. شروط حجية خبر الواحد عند المحدثين اتفق أهل الحديث يا إخوة وهذا الأمر تكلمت عنه في الدرس الماضي أو الذي قبله الأول. اتفق أهل الحديث أجمع على أنه يشترط لصحة الحديث الشروط الخمسة التي سبق أن شرحتها وبينتها. ما هي؟ ما اتصل سنده بعدل تام العدالة، ضابط تام الضبط، يروي كل من هؤلاء عن الآخر مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا يكون معللا. فإذا وصل إلينا خبر فيه هذه الشروط الصعبة، ولا تظنوها يا إخوة شروطا يسيرة، فإنها في الواقع من أصعب ما يكون. ومن هذا الذي يفلت من أبي حاتم الرازي؟ ومن هذا الذي يفلت من يحيى بن معين؟ ومن هذا الذي يفلت من علي بن المديني والإمام أحمد والبخاري؟ لا يفلت من هؤلاء إلا من كان أهلا، إلا من كان أهلا. تصور يعني أحد الأئمة وعلى رأسهم علي بن المديني يقول حدثني أبي وكان ضعيفا، يعني حدثني أبي وبين أنه يعني هذا دين. إن كان يريد أن يحابي أحدا فلا أظن أنه يحابي دون أبيه. في أحد يقدم على أبيه أحدا في مثل هذا الباب؟ وكان ضعيفا فلم يحابوا أحدا، فخرج علم اسمه علم الرجال، ونبع علم وكان ينبوع خير وبركة في حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه علم الجرح والتعديل. اعذرونا النفس ضيق. علم الجرح والتعديل، هذا العلم، هذا العلم يا إخوة حينما تنظر فيه وتتمعن وترى تلك الاصطلاحات العجيبة الهائلة، وتسمع كلاما تعجب، وتعجب أشد العجب من مثل هذه الضوابط التي وضعها علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال. وإن كان لنا أن نفخر، والله يا إخوة إن كان لنا أن نفخر، فإن عنوان الفخر لهذه الأمة هو علم الإسناد. الذي علم الإسناد الذي انفردت به أمتنا عن سائر الأمم، فلا يعرف في أمة من الأمم علم يسمى بعلم الأسانيد، لا يوجد. حتى التوراة حتى الإنجيل مقطعة بلا أسانيد واضحة، يروي الواحد عن الآخر وبينهما ثلاثة قرون، مش قرنين ولا قرن، ثلاثة. أما هذه الأمة فمن يدرس علم الإسناد فيها يفخر، وهي والله تاج فوق الرؤوس. ومن درس هذا العلم علم حقيقة الجهود الضخمة الهائلة التي بذلها هؤلاء في حماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أحدهم فيقول يا أخي البخاري بشر. طب ما احنا عارفين أنه بشر، يعني هو يعني إيه ملك، نعرف أنه بشر، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. هو يريد أن يقول لك هو بشر، إذن هو يخطئ، إذن كتابه خطأ، إذن ما نأخذ به إلا بما دخل المخ. هكذا يريده، بشر إذن يخطئ. إذن كتابه فيه أخطاء نحن لا ننفي يا إخوة، لا ننفي أبدا أنه لا توجد، أنه لا ننفي أبدا أن الإمام البخاري بشر وأنه يصيب ويخطئ، ولكن ذلك الخطأ وتلكم الأغلاط التي ذكرت إنما هي هنات يسيرة في بحار الحق والخير الذي جاء به في أمواج النور التي جاء بها الإمام البخاري رحمه الله. هذه الشروط يا إخوة هي كافية ولا أريد الإطالة فيها، فإنني فصلت جزءا منها في ذلك، لأن هناك شروطا أخرى أود أن أفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أنقل لكم كلاما جميلا لفضيلة الدكتور الشيخ الكبير الإمام محمد أبو شهبة رحمه الله رحمة واسعة، يقول: على أنه لا ينبغي أن يغيب عن ذهن القارئ الفطن أن الرواية في الإسلام بشروطها من اتصال الأسانيد ونقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى آخر السند والحفظ واليقظة وعدم الغفلة هي ضمانات كافية لترجيح الصدق والصواب ترجيحا قويا على الكذب والخطأ، وترجيح الحفظ والضبط على جانب الغفلة والسهو، هي كافية. ومع ذلك وضع بعض العلماء شروطا أخرى غير الشروط الخمسة التي هي في تعريف الحديث الصحيح. فبعض العلماء اشترط أن يكون الراوي في الحديث أي في السند مشهورا بطلب الحديث، وبعضهم اشترط أن يكون الراوي يعني فوق قضية العدالة والضبط اشترط الشهرة، أن يكون مشهورا بطلب الحديث والسفر والرحلة والذهاب هنا والذهاب هناك والإكثار من الشيوخ، هذه شروط. الشرط الثاني أن يكون الراوي معروفا بالفهم والمعرفة والمذاكرة وكثرة السماع، وهذا قريب من الشرط الأول الثاني أو الثالث الذي سبق، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن ذلك إجابة شافية فقال: إن الشهرة بالطلب يغني عنها تمام الضبط، والشهرة بالفهم والمعرفة والمذاكرة والسماع يغني عنها شرط عدم العلة، فرجعت هذه الشروط إلى الشروط الخمسة فتكفينا. وهناك من اشترط وهم الحنفية أن يكون الراوي فقيها، وأرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من يرد؟ نعم، نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. ورب مبلغ أو في حديث غير فقيه، تذكرون هذا الحديث؟ إلى من هو طلع النص إلى من هو أفقه منه. فهذه الشروط يا إخوة التي وضعت هي شروط وضعتها الحنفية لهدف. لماذا الحنفية اشترطت الفقه للراوي وقالوا إن كان الراوي غير فقيه فإننا نرد خبره. لما؟ أحسنت، قضية القياس. وأجاب عن ذلك ماذا يقول الرازي في المحصول؟ فقال: لا يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فيما يخالف القياس، ولنا الحجة في ذلك من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فوجب ألا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان عالما أو جاهلا. وأما السنة وذكر الحديث الذي ذكرناه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني هو حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا نص. وأما العقل فهو أن خبر العدل يفيد ظن الصدق، فوجب العمل به، وجب العمل به لما تقدم من أن العمل بالظن واجب. وقلت لكم الإشكالية في الظن والعلم هي صورية والنتيجة واحدة. وهناك شروط يا إخوة وضعتها الحنفية والمالكية، سنذكرها حينما نتكلم عن شروط المعتزلة، لأنهم وافقوا بذلك أهل الاعتزال. ويهمنا يا إخوة من هذه الشروط هي ما وافق المعتزلة كما ذكرت، الحنفية، والتي قال بها بعضهم متأثرا بهذه الكارثة والمصيبة التي جاءوا بها لتقديم العقل على النقل. والإنسان حينما يقدس العقل ويجعله مقدما على النقل يضل ضلالا مبينا. فبأي عقل نحكم؟ وأنا أقول هذه الكلمة وأرجو أن تنتبهوا يا إخوة وحفظكم الله. كثيرا ما أقول للطلاب أو الطلبة، أقول لهم: كم عمركم الآن؟ يقولون 20، 18، 17، 19. أقول لهم: عقلكم الآن هو عقلكم قبل 10 سنوات؟ يقولون: لا. أقول: عقلكم الآن هو سيبقى كما هو بعد 10 سنوات؟ قالوا: قطعا لا، سيزداد معرفة ويزداد علما، والعقل يتطور ويزداد وينمو كما ينمو الجسد. فقلت لهم: الشرع حينما جاءنا جاء بعقل ابن 10 أم بابن 20 أم بابن 30؟ فبأي عقل نحكم؟ جزاك الله خيرا. بأي عقل نحكم؟ بعقل ابن 30 أم عقل ابن 20 أم عقل ابن 10 أم ابن 40 أم ابن 60؟ هل الأمر منضبط؟ ثم قلت لهم: أنتم في سن واحدة، لأن أنتم يا إخوة الموجودين أنتم تتفاوتون في السن، لكن في الجامعات عندنا في الغالب السن متقاربة جدا. قلت لهم: الآن أنتم في سن واحدة، هل أنتم عقولكم واحدة في الذكاء وفي الفهم والإدراك؟ قالوا: لا. قال: فبأي عقل نحكم الشرع؟ بعقل من؟ بعقلك أنت أم أنت أم أنت أم أنت؟ فكيف نحكم بعقل غير منضبط لا في السن ولا في الإدراك؟ وبالتالي تحكيم العقل للشرع تحكيم باطل دمر العقل. فهذا الإنسان نفسه قبل أخبارا في زمن وردها في زمن، ردها في زمن وقبلها في زمن، ردها في ظرف وقبلها في ظرف، فأصبح الدين بلا ضوابط. فهل العقل يضبط الأحكام ويضبط الشرع ويضبط الآخرة؟ لذلك العقل مهم، هو الذي أوصل إلينا الشرع، لكنه سلم لنا الشرع وحكم بالشرع، وهكذا هو الدين. نأتي الآن يا إخوة بارك الله فيكم إلى شروط المعتزلة لصحة خبر الواحد. من يذكر لي شرطا ذكرناه وفصلنا فيه وأخذ منا وقتا طويلا من شروط المعتزلة التي ذكرت؟ شرط المعتزلة ذكروا شرطا تذكرونه وأطلنا الكلام فيه، شرط العدد، نسيتم شرط العدد؟ ما معنى شرط العدد؟ قالوا الحديث كالشهادة، فكما أن الشهادة لا تقبل إلا باثنين فإننا لا نقبل الحديث إلا باثنين. فلم يقبلوا الغرائب وإنما قبلوا العزيز والمشهور، فأخرجوا الأحاديث الغريبة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ذلك كثير، عدد ذلك كثير. ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر فارجعوا إلى المحاضرة الأولى فقد بينت ذلك، أو الثانية. الشرط الثاني، لأنهم وضعوا شروطا كثيرة فلا أريد أن أطيل في هذا الأمر. الشرط الثاني يا إخوة، اشترطوا، واسمعوا هذه الشروط مع الغريب العجيب. قال اشترطوا في قبول خبر الواحد أن لا يخالف ظاهر كتاب الله عز وجل. شرط عجيب غريب غريب. فإذا ورد مخالفا له كان دليلا على عدم صحته وعلى الزيافة فيه، كما يعبر بذلك السرخسي. هذا شرط ثاني. شرط ثالث، طبعا الرد عليها سيكون بعد أن ننتهي من الشروط إن شاء الله. شرط ثالث، اشترطوا، هذا غير قضية مخالف الظاهر القرآن، اشترطوا ألا يكون خبر الواحد زائدا على النص القرآني، وهذا من أغرب الغريب. وإلا كان نسخا، ولا يثبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا بمثل ما يوجب علم اليقين من متواتر أو مشهور عند الحنفية، وأما آحاد فلا. شرط رابع، اشترطوا ألا يكون هذا الحديث في الحدود، فأسقطوا كثيرا من الحدود. وتعرفون يا إخوة أن نظام العقوبات يقوم على ثلاثة عناوين كبيرة. أما العنوان الأول فهو الحدود، والعنوان الثاني القصاص، والعنوان الثالث وهو أوسعها عنوان التعازير. أما الحدود فهي ستة حدود: حد الزنا، حد القتل، قصاص، حد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وقذف المحصنات، وحد الحرابة، وبقي حد سادس هو الحرابة، شرب الخمر، ذكرت الردة. ستة حدود هذه لا شفاعة فيها. نعم، هذه يا إخواني ذكرت الردة؟ لا ما ذكرتها. إذن يا إخواني هذه الستة لا شفاعة فيها للحاكم ولا لغير الحاكم، فإذا وصلت الحاكم وجب عليه أن يقيم فيها الحد، ولا توبة فيها، أي لو تاب الزاني لا يسقط عنه سقوط الحد، وأما القصاص فهو الذي يتعلق بكل متعلقات القتل وما أشبه القتل، القتل وما أشبه القتل ولو كان ذلك معنويا. والقتل كما لا يخفى خمسة أنواع: قتل العمد، شبه العمد، قتل الخطأ، ما أجري مجرى الخطأ، وقتل التسبب. وأما الجراحات فهذه بابها كبير وباب الديات كبير، فمن أحب أن يرجع فينظر فيها. وأما التعازير فبابها أوسع وأوسع، فتبدأ بالقتل أي إيقاع القتل كالخيانة الكبرى بالتجسس لصالح الأعداء، فإن للحاكم أن يقيم عليه القتل تعزيرا، وكذلك لترويج المخدرات أو الأشياء الخطرة في المجتمعات، فإن رأى الحاكم أن الأمر قد استفحل وأن الأمر قد اشتد فله أن يقيم القتل تعزيرا وهلم جرا، ويكون فيه السجن ويكون فيه الجلد ويكون فيه مجرد التأديب بالكلام. فالتعزير بابه واسع، يبدأ بالقتل وينتهي بمجرد التأديب والوعظ إلى غير ذلك من الأحكام. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أسقطوا كل الأحاديث. المعتزلة أسقطت الأحاديث التي تأتي تثبت مثل هذه الحدود إلا إذا بلغت حد اليقين. طب انظر إلى الشبهة ما أعجبها، قالوا لأنها أي لأن الحدود تسقط بالشبهة. الشبهات تدرع الحدود بلا خلاف، وخبر الواحد يحتمل أن راويه كذب أو سهى أو أخطأ، فكان ذلك شبهة في رد الحد ودرئه. وهذا للأسف هو قول الكرخي من الحنفية وأبي عبد الله البصري من المعتزلة في أحد قوله. شرط خامس اشترطوه، وهذا الذي سنطيل فيه النفس لاحقا إن شاء الله في درس قادم ونتكلم عنه بالتفصيل، اشترطوا ألا يكون في العقائد، اشترطوا ألا يكون خبر الواحد في العقائد، لأن خبر الواحد ظني والعقيدة قطعية. وهذا قول السرخسي الحنفي وأبي الحسين البصري المعتزلي وطوائف من أهل الكلام، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الرد. واشترطوا ألا يثبت به حكم شرعي، وهذا شرط سادس، اشترطوا ألا يثبت به حكم شرعي، فخبر الواحد لا يثبت به فيه فرض ولا تحريم. فماذا بقي من الدين؟ عجيب. وهو قول السرخسي من الحنفية وأبي الحسين البصري من المعتزلة كذلك. هذه يا إخوة هي أشهر شروط المعتزلة. طبعا هي شروط لكن ما أبقت شيء، يعني لما تقول يجب ألا يخالف ظاهر القرآن ولا يزيد عن القرآن ولا يكون في العقيدة ولا يدرع ولا يكون في الحدود وأن لا يثبت به حكم شرعي، من ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يعني ألف ليلة وليلة كم يقولون قصص، يعني هي تأتي بس نثبت بأخبار الآحاد القصص والأخبار التي فيها الوعظ والزهد. شيء عجيب وعجيب حقيقة. هناك شروط يعني أخرى هنا، لكن قبل هذه الشروط يفصح لنا الإمام الزركشي رحمه الله عن سر اشتراط الحنفية الشروط السابقة. يقول: قال الأستاذ أبو منصور عبد القادر البغدادي، وهذه أصول، انتبهوا يا أخواني، هذا التي نبهت عليه قبل قليل، وهذه أصول مهدوها من أجل أخبار احتج بها أصحابنا عليهم، هو شافعي، احتج بها أصحابنا عليهم في مواضع عجزوا عن دفعها فردوها من هذه الوجوه، وقالوا بأمثالها في الضعف مع مخالفتها للقرآن الكريم. وهذا السر يا إخوة أيضا في اشتراط الشروط التي وضعتها المعتزلة، فقد أرادوا بها محاجة الخصوم من أهل السنة. وإلا واسمعوا ما أجمل ما يقول هنا: فلو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بحجية خبر الواحد بوجوب العمل به. واسمعوا ما أقول: فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائفهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بخبر واحد. مش هم، أليس هم يقولون ليس هناك خبر واحد إلا وإلا 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 بالشروط؟ إذا كان الحديث الواحد هذا يوافق مذهبهم هجموا عليه وتلقفوه بالترحاب. ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم إلى آخره. في مقابل هؤلاء ترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: قيل وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ترى الرافضة يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ما يحتجون: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن أي رب أصحابي أو أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأنه يوافق المذهب. وترى الخوارج يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكافر اقتل. وبقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اقتل، إلى غير ذلك مما يستدل به أهل الفرق. لذلك يا إخواني ما من فرقة، وهذه من سيما أهل البدع، وانتبهوا لهذه النقطة يا إخوة يا أحبة يا كرام، من سيما أهل البدع أنهم حينما يستدلون يأخذون ببعض ما يحبون ويتركون ما يبغضون أو يخالف قلوبهم وعقائدهم، فيأخذون بعض الدين وبعض ما ورد عن النبي الأمين ويتركون بعضا، فما يوافق أهواءهم أخذوه وما خالف أهواءهم ردوه بمثل هذه القواعد. وأما أهل السنة فإنهم يأتون إلى المسألة المختلفة التي فيها الأدلة تتعارض فيجمعونها جميعا أمامهم وينظرون فيها وينظرون فيها فيبحثون ويجمعون بينها إن استطاعوا، وإلا رجحوا على طرائق أهل العلم المعروفة المشهورة. هذه الشروط غريب. لذلك يقول: إن الشروط التي اشترطها بعض فقهاء الحنفية والمالكية لقبول خبر الواحد، ولا سيما التي وافقوا فيها المعتزلة وتأثر بها بعض الحنفية، اتخذها للأسف يا إخوة أهل الزيغ والهوى وسيلة للتشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلينا وللأسف على قناة محترمة، يخرج أحدهم قبل مدة يسيرة على قناة إسلامية محترمة نحترمها ونجلها، ويهرف بما لا يعرف ويتكلم كلاما خطيرا. هذا الرجل الذي ضل ضلالا مبينا وهو على أعتاب التسعين، وما أدري ماذا ينتظر، ماذا ينتظر وهو يتكلم بكلام غريب عجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله في مثل هذه الأشياء التي يأتي ويقول حجاب المرأة ما في حجاب المرأة. طب قال له المحاور، طب لماذا يعني هل تطوف المرأة وحول الكعبة بلا؟ قال لا، تلك مناسك تحتاج إلى حجاب. طب ما الدليل على التفريق بين المناسك وغيرها؟ وللأسف يعني أن ينتسب إلى رجل متبع ومعروف ومشهور وغريب، وغريب جدا. ولذلك وجدنا للأسف في هذا الزمان من يقطع في هذه الأيام قطعا أنه لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقائد. قبل أن ننتهي نأتي إلى بعض الأدلة أو الطرق التي وجدنا وسنتكلم فيها إن شاء الله لاحقا. وجدنا من يقول يا إخوة إن كل مسلم يبني عقيدته على دليل ظني، اسمعوا ماذا يقولون، يرتكب جرما وإثما. ووجدنا من يقول في زماننا إن أحاديث الآحاد لا تصلح في العقوبات لخطورتها. ووجدنا من يقول إن خبر الآحاد لا يصلح في الأمور الدستورية والسياسية لأهميتها. ووجدنا من يقول إن أحاديث سنة الآحاد لا يعمل به في الأمور الاعتقادية، فلا يعتبر ما ورد فيه فرضا دينيا أو واجبا دينيا، بل يؤخذ في أمور الحياة على سبيل الاستئناس والاسترشاد. ما شاء الله، في زماننا هذا يا إخواني حرب، أقول صراحة حرب شعواء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة حماية السنة. هي ليست حجة، هم احتجوا أو جعلوها حجة فطعنوا في السنة بحجة حماية السنة، وطعنوا في البخاري بحجة حماية البخاري، وطعنوا في الكتب الستة بحجة حماية الكتب الستة، وهي حجج نحن نعرف ماذا يقصدون وإلى ماذا يسيرون. وممن سلك يا إخوة هذا المسلك جوزيف شاخت في الثلاثة فصول الأولى من كتابه أصول الفقه المحمدي، وتابعه نصر أبو زيد في كتابه الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، وجمال البنا في كتابيه الأصلان والسنة ودورها في الفقه الجديد غفر الله له ورده إلى دائرة الإسلام من جديد، وإسماعيل منصور في تبصير الأمة بحقيقة السنة، ومحمد شحرور في الدولة والمجتمع. كل هؤلاء يا إخوة حمل راية يهدف من خلالها هدم السنة بحجة حماية السنة. إلا بعض طبعا جوزيف شاخت هذا يختلف، لكن كلهم سعى سعيا حثيثا في الهدم والحرب الشعواء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لا يقصدون السنة كسنة وإنما يقصدون الدين ويقصدون الإسلام، لأن السنة تمثل أربعة أخماس الدين إن لم نقل أكثر من الأحكام والتفصيلات والتشريعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هنا من أول من تولى كبره أي هذه الفرية من الناحية التاريخية، من هو أول من أعاد نشر هذه هم كثيرون حقيقة كثيرون. لماذا نجد معظم المعتزلة وإلى آخره؟ هذه مسألة أخرى يعني في العقائد نفصلها إن شاء الله. لكن حقيقة يا إخواني الذي تولى الكبر أو كبر هذه هي فرق وجماعات، بدءا بالمعتزلة وتلقفها عن المعتزلة الشيعة، لأن الشيعة معتزلة في العقائد في القرآن وغيرها، هم معتزلة، وتلقفها عنهم المستشرقون، وحمل لواءها في زماننا الحداثيون، ويسمى بالمفكر الإسلامي القدير. لما تشوف كلمة مفكر إسلامي قدير حط عليه 500 علامة استفهام، واعلم أنه من هذه الفرقة الحداثية التي تطعن في الدين طعنا عجيبا فتهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا.